بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فموضوع درسنا هذا اليوم يدور حول الآيات التالية. يقول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول الله جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ويكون موضوع هذا الدرس هو أحكام الوديعة. أحكام الوديعة، والوديعة هي المال الذي يضعه الشخص عند آخر ليحفظه بلا عوض. الوديعة هي المال أو الشيء، نقول الشيء الذي يضعه الشخص عند آخر ليحفظه من دون عوض، من دون عوض، لأن الوديعة من باب من عقود التبرعات، من عقود التبرعات. ولذلك عندنا من أنواع العقود عقود التبرعات، مثل الهبة والعارية واللقطة، ومن جملة ذلك الوديعة، من جملة ذلك الوديعة. والوديعة دل عليها القرآن والسنة والإجماع والاعتبار أيضا، والاعتبار. أما القرآن فتلوت عليكم آيتين، وهناك آيات كثيرة تشير إلى مشروعية الوديعة. وأما السنة فالأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى بالصادق الأمين. ومن جملة ذلك أن الناس كانوا يضعون ودائعهم عنده صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ودواوين السنة مليئة بذكر مسألة الوديعة ومشروعيتها. أما الإجماع فانعقد الإجماع على مشروعية الوديعة بالجملة، ولذلك قالوا هي من عقود التبرعات ومن الأعمال الصالحات. والاعتبار وهو حاجة الناس إلى الوديعة، فالناس يحتاجون إلى من يودعون أموالهم عنده. كانوا قديما يسافرون ويخشون على أموالهم من السرقة أو الضياع أو السطو من قطاع الطرق، فيضعون الأمانات عند آخرين. أما الآن فأموال الناس في المصارف والبنوك، يودعونها في المصارف وفي البنوك. ولذلك حاجة الناس إلى الوديعة حاجة ملحة، ولذلك جاءت الشريعة فشرعت فسنت الوديعة. المسألة الثانية بالنسبة لحكم الوديعة، هي مستحبة كما ذكرت لمن وجد قدرة، لمن وجد قدرة. فإذا كان لدى الإنسان قدرة على حفظ الوديعة، كأن يكون لديه مستودع، لديه مثلا مكان، وهو ذا قوة وأمانة، فإن هذا أمر مستحب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولذلك هذا من باب التعاون على البر والتقوى. قول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أد الأم قال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. أما إذا كان الشخص غير قادر على حفظها أو يخشى على نفسه من عدم الأمانة فيحرم عليه ذلك. شخص يقول: أنا لا أستطيع أن أحفظ الأمانة، أو هو يخشى أن تغلبه نفسه فيستولي على هذه الأمانة، فإنه يحرم عليه ابتداء أن يأخذ، أن يتقبل الوديعة، أن يتقبل الوديعة، لأن الوديعة من باب الأمانات. والله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. المسألة الأخرى أن الوديعة سواء كانت قليلة أو كثيرة فإن فإن المستودع يؤجر عليه، المستودع يؤجر عليها. لماذا؟ لأنها معروف، هذا من باب المعروف، فيؤجر الإنسان على الوديعة حتى ولو كانت شيئا يسيرا أو حقيرا مثلا في مقابل الكثير والكبير، في مقابل الكثير والكبير. المسألة الأخرى أن الوديعة كما ذكرت لكم من عقود التبرعات، ولذلك المستودع ليس عليه ضمان فيما لو إذا تلفت الوديعة بشرط أن لا يكون مفرطا أو معتديا، لأن القاعدة الشرعية أن عقود التبرعات أو الأمانات لا ضمان على المستأمن المستودع الحافظ، لا أمان عليه. لماذا؟ لأن يده يد أمانة، يده يد أمانة، إلا في حالتين، حالة التفريط وحالة الاعتداء، حالة التفريط وحالة الاعتداء. فإذا أعطي شخص وديعة ذهبا أو مالا لحفظه فوضعه في مكان لا يحفظ فيه عادة وسرق أو تلف، أو تلف فإنه يضمن، هذا يسمى إيش؟ تفريط، تفريط. أو قام فاستعمل الوديعة هذه أو الأمانة استعملها فنقصت أو تلفت فإنه يضمن. المسألة الأخرى أنه يجب على المستودع أن يحفظ الأمانة في حرز مثلها، يجب على المستودع أن يحفظ الأمانة في حرز مثلها، ولكل شيء حرز. فالنقود أين تحفظ؟
الصناديق.
النقود أين تحفظ؟
الصناديق.
الصناديق.
خزنة.
في الخزنة، في الجيب مثلا إذا كان يسيرا. طيب البهائم في الحظيرة، أعطى بهيمة قال هذا الجمل هذه البقرة احفظها لي، حطها في الشارع، هذا فرط. إنما في الزريبة في الحظيرة، السيارة في المواقف المخصصة لها، هذه أمانة وديعة، استودعه مثلا سيارة. وهكذا كل حرز بحسبه، كل وديعة لها حرز يصلح لها، يصلح له. ولذلك يجب على المستودع إذا أعطاه المودع شيئا أن يحفظه في حرز مثله. المسألة الأخرى، إذا خاف المستودع على الوديعة مثلا من التلف أو أراد سفرا، فإنه في هذه الحالة إما أن يردها إلى صاحبها إن كان موجودا، أو يوكل من يحفظها، أو أن يسلمها إلى الحاكم اللي هو القاضي أو الجهة المختصة بحفظ الأمانات مثلا، يعني يضعها عند هذه الجهة، أو يوكل من يحفظها. قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة ترك الودائع التي كانت عنده عند أم أيمن، نقلها إلى بيت أم أيمن، ثم وكل عليا رضي الله عنه بأن يعطي الودائع أصحابها، أن يعطي الودائع أصحابه. ولذلك شخص الآن عنده وديعة وجاء السفر طارئ يريد أن يسافر، طيب هذه الوديعة لا بد من حفظها، فيعطيها يرجعها إلى صاحبها إن كان موجودا، أو يوكل من يحفظها ويسلمها لصاحبها إن كان مأمونا، أو أن يسلمها للجهات الرسمية المختصة باستلام الودائع إن وجدت. المسألة الأخرى بالنسبة للوديعة إذا كانت دابة، فإنه يجب على المستودع أن يعلفها وأن يطعمها وأن يغذيها وأن لا يهملها. فإذا ماتت الدابة عند المستودع بسبب عدم إطعامها وسقيها وتغذيتها فإنه يضمن. وإذا أطعمها وسقاها عاد بنفقتها على المودع، عاد بنفقتها على المودع إن أراد ذلك. المسألة الأخرى بالنسبة للوديعة إذا تلفت، فإن القول قول المستودع لا قول المودع، إلا إذا دلت قرينة أو أمارة على أن المستودع فرط أو تعدى. فإذا اختصم قال المستودع الوديعة ماتت أو تلفت مثلا، فالقول قوله لأن الوديعة تحت يده، تحت يده، ولذلك القول قوله، إلا إذا وجدت قرينة تدل على التفريط أو على الاعتداء. المسألة الأخرى ما يتعلق الآن بالودائع البنكية المصرفية، هل هي وديعة أم هي قرض مثلا أم هي إجارة؟ ثلاثة أقوال عند العلماء المعاصرين. هل الآن الودائع الموجودة الآن في المصارف تسمى وديعة بهذا الاعتبار؟ هي يطلق عليها ودائع، الآن يطلق عليها ودائع، لكن هل المعنى الشرعي فعلا تسمى وديعة بالمعنى الشرعي؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم. جمهور الفقهاء المعاصرين يذهبون إلى أن الودائع البنكية في الحسابات الجارية، لا، في الحسابات الجارية إنما هي قرض، إنما هي قرض يقرضه الشخص للمصرف، بدليل أن المصرف يتصرف في هذا المال، والأصل في الودائع أن المستودع لا يجوز له أن ينتفع من الوديعة، والآن المصارف تنتفع بهذه الوديعة، أصلا المصرف يقوم على الودائع، إذن هي قروض، وصاحب القرض والمقترض يجوز له أن ينتفع به القرض، فما أخذ قرضا إلا لينتفع به، ما أخذ قرضا إلا لينتفع به. قول الثاني قالوا بأن الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير كلها ودائع، وهذا قول آخر نصره بعض الفقهاء المعاصرين. والقول الثالث قالوا إجارة، وأنا أتكلم هنا عن الحسابات الجارية، والراجح من أقوال أهل العلم أنه قرض، أنه قرض، بدليل أن المصرف يتصرف بهذا القرض، وأيضا يعطيك الحرية التامة على استرداد مالك في أي لحظة، ولذلك عندك شيكات، عندك كذا، تستطيع أن تسترد هذا المال. طيب، المسألة الأخرى والأخيرة التي تنبني على هذه المسألة، وهي هل الودائع التي ذكرناها قبل قليل غير الوديعة البنكية المصرفية، هل المستودع إذا استثمر الوديعة يكون له حق في الربح؟ يكون له حق في الربح. قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا بأن المستودع إذا استثمر الوديعة وربح من ورائها فإنه يكون غاصبا، غاصبا، وأن كل نماء وربح من هذه الوديعة إنما يرجع به إلى صاحبها. فلو أن شخصا أعطى شخصا آخر 100,000 درهم وقال احفظها لي حتى أعود، فذهب واستثمر المستودع هذا المال وربح به 100,000 أخرى، وعلم المودع، فإن الربح للمودع وليس للمستودع. لماذا؟ لأنه غاصب، غاصب، وهذا مذهب الحنابلة وهو الذي رجحه مشايخنا وهو القول الراجح. ذهب المالكية والشافعية إلى أن الربح إذا إلى أن المستودع إذا استثمر الوديعة التي عنده فإن الربح له، فإن الربح له. قالوا لأنه يضمن إذا تلفت الوديعة، فإذا تلفت الوديعة ضمن، كذلك يضمن، كذلك له حق الربح، فهو يضمن أصل الوديعة، أصل الوديعة. ولذلك قالوا بأن ما ينتج عن هذه الوديعة من عمل المستودع لا يعد، لا يكون للمودع، لا يكون للمودع. الحنفية قالوا هذا مال خبيث جاء بطرق محرمة، لا يجوز للمودع ولا للمستودع أن يقبض هذا المال، وقالوا يتصدق به، يتصدق به. واضح؟
نعم.
ها التفصيل واضح هذا؟
نعم واضح.
ها القول الثاني قالوا النماء يكون للمستودع لأن هذا جهده وكونه يضمن الوديعة فالربح له. والراجح من الأقوال الثلاثة أن النماء الوديعة يكون للمودع لأن المستودع غصب هذه الوديعة. صلى الله على محمد.
صلى الله.
طيب نرجع إلى الأسئلة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يقول السائل ما حكم قول اللهم من يسألك الفردوس وما قرب إليها من عمل من قول أو عمل بدل أن أقول اللهم من يسألك الجنة؟ لا حرج. الفردوس هو الجنة. الفردوس هو الجنة. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فلا حرج. هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فأغلاها ثمنا أنه يقصد في الأضحية أيضا أن تكون غالية الثمن؟ القاعدة الشرعية أن الصدقة تكون في الأشياء الثمينة أفضل، في الأشياء الثمينة أفضل. ولذلك يقول الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قد جاء في المسند وغيره أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستسمنون الأضاحي، يستسمنون الأضاحي، ولذلك يشترون السمينة غالية الثمن. ولذلك ربنا جل وعلا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والإنسان يحب ماذا؟ يعني الشيء الغالي يحبه للاحتفاظ به واقتنائه وادخاره. ولذلك تكون الأضحية أيضا أفضل مثل الرقاب. يقول السائل ذكرتم بأن الإنسان لا يستطيع أن يكافئ من اعتقه فما صحة أنه لا يستطيع الرجل مكافأة أبويه؟ هذا سبق معنا في مجال السابقة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يجزي لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، إلا يجده مملوكا فيعتق. ذكرنا هذا بأن مسألة مكافأة الولد لوالده لا تكون إلا في هذه الحالة فقط لأن له والدي، بخلاف بقية العبيد أو الأرقاء. ولذلك ليس للولد ما يكون له ولاء، إذا اعتق والده ما يكون له ولا، بل ذكرنا بأن العلماء بمجرد الشراء انعتق ولا يلزم أن يقول اعتقته، بمجرد الشراء عتق الأب. هل الدعاء لمن له حق علينا كمن ظلمناه ولم نتحلل منه يكون مكافأة لظلمنا له يوم القيامة؟ الدعاء لمن ظلمته ولم تتحلل منه يكون قد أبرأت ذمتك ما بينك وبين الله، فالحق الذي لله الذي هو عدم الظلم برئت منه. أما حق هذا المخلوق فسيكون قصاصا يوم القيامة إن لم تتحلل منه، إن لم يعفو عنك فسيكون قصاصا يوم القيامة. هل يجوز رفع الصوت في السنن الراتبة لتقوية الخشوع والحفظ؟ الجواب نعم، إذا كنت تصلي لوحدك لا بأس. أما إذا كنت تصلي في المسجد أو بحضور يعني أناس في البيت مثلا فتخفض صوتك بقدر ما تسمع نفسك. رجل لم يخرج زكاة ماله من النقود منذ حوالي 30 سنة وأولاده ينصحونه ولكن يقول لا يوجد عندي مال، الآن كبر سنه وهو في وعيه ومصر على عدم إخراج الزكاة لجهله، هل يجوز لأولاده أن يخرجوا زكاة ماله بغير إذنه؟ وهل يجوز لهم أن يشتروا له احتياجاته الخاصة من ماله من دون إذنه؟ أما بالنسبة لشراء احتياجاته الخاصة من دون إذنه فنعم هذا حق له. وأما الزكاة فلا تسقط بالتقادم، فذمة والدكم مشغولة بزكاة 30 سنة عافاه الله، ولذلك يجب عليه أن يخرج الزكاة ماله وليعلم بأن هذا المال لا يسقط بالتقادم، لا يسقط ولو على سنين طويل أطول من هذا. وكونكم تخرجون الزكاة من دون إذنه هذا لا يعفيه، هذا لا يعفيه، لأن الزكاة تحتاج إلى نية. ولذلك في الحديث الذي في السنن إن آخذوه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، هذا يقول العلماء أخذه تعزيرا، بمعنى أنه لا يسقط عنه ولا تبرأ ذمة المانع للزكاة، تؤخذ وشطر ماله، هذه من باب التعزيز شطر المال. وأما الزكاة فيأخذها ولي الأمر، لكن ما تبرأ ذمة هذا المانع للزكاة. ولذلك أنتم تخرجون الزكاة حتى تؤدون الحق الذي للفقراء، وأما والدكم لا بد أن يستحضر النية، فإن أبى أخرجوا الزكاة التي ينتظرها الفقراء، ولكن لا يؤجر على ذلك. هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن شخص مدح شخص فقال أهلكته، ما الفرق؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله، لا تستعجل، سيأتي معنا نفصل فيه إن شاء الله. هل منة ولي الأمر داخلة في المعنى؟ الجواب لا. يقول العلماء بأن هناك من لا يكون منه منة، ذكروا الوالد وذكروا ولي الأمر، قالوا هؤلاء لا تكون منه منة. ولذلك مثلا في أبواب الحج قالوا إذا أعطاك ولي الأمر ما تذهب به الحج فخذه. لماذا؟ قالوا لأنه جرت العادة أنهم لا يمنون، يعني ما يعيرك أمام الناس يقول لك أنا وديتك وأعطيتك وحججتك. كذلك الوالد مقصود به الأب والأم، ما يمنون في الغالب، ما يمنون وإن كانوا يعتبون، لكن ليس منا. أما غيرهم فقد يمنون، فقد يمنون. إذا الزوج سافر وقاطع زوجته ولم يتكلم معها 7 أشهر بسبب أهله، هل تحرم عليه؟ الجواب لا، ما تحرم عليه. المرأة لا تحرم على زوجها إلا بالطلاق وبعد انتهاء العدة، بعد انتهاء العدة، يعني ما راجعها أثناء العدة. وتحرم عليه بالخلع، إن خالعته فإن تبين منه بينونة صغرى، وتحرم عليه باللعان، تحرم عليه باللعان. أما الإيلاء وأما الهجر فهذا لا يحرم المرأة ما دام أنه لم يتلفظ بالطلاق. أهداني رجل من أهل العلم كتيبا وقد كتب عليه إهداء، فهل لي أن أكافئه بتصوير الإهداء ووضعه على الحالة في الواتساب؟ الجواب نعم، هذا من باب الثناء، من باب الثناء أن تضع مثل هذا في الحالة، ويكون هذا من باب الثناء عليه، وكأنك تقول جزاه الله خيرا وتثني عليه وتذكره بالخير. يظهر لي والله أعلم أن هذا لا بأس به. هذا يقول جزاكم الله خيرا، مليارات الخيرات أنت والحضور، ولك بالمثل، جزاك الله خير. امرأة ستذهب إلى العمرة وتخشى أن تنزل عليه الحيضة، ماذا تفعل؟ أنا أنصح الأخوات اللي يذهبون إلى العمرة ولديهم حجز مرتب وليس عندها الوقت الذي تجلس فيه هناك حتى تطهر أن تشترط. ما معنى تشترط؟ أن تقول عند الإحرام لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا جاءها الحيض تحللت من الإحرام ورجعت، هذا متى؟ إذا كانت لا تستطيع البقاء في مكة، وهذا على القول الراجح من أقوال أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لضباعة بنت الزبير لما قالت أجدني شاكية، قال حجي واشترطي، حجي واشترطي. والحيض من الأمور التي تحول بين المرأة وبين رجوعها، وقد تكون حجزت طيران أو مع رفقة، وهذا الرفقة قد تتعطل بسببه، أو لا تحرم إذا كان غلب على ظني أو تيقنت بأن الدورة آتية فلا تحرج نفسها وتذهب هنا. إن يسر الله عز وجل لها الطهر ذهبت إلى الميقات، ميقاتها السيل الكبير، وتحرم من هناك وتعتمر، وإن لم يتيسر لها أجر النية. متابع من سلطنة عمان يقول ادعو الله لي بالهداية. أسأل الله تعالى لنا ولك الهداية، أسأل الله تعالى لنا ولك الثبات لجميع المسلمين. هذا آخر الأسئلة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه.